يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة،
وجل ما جاء الخلائق من خبر.
كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد
من هديه عبرا، فهيا اقفل الأثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر. بزغ فجر الأمل متمثلا في مولد خير البشرية محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان ميلاده ميلاد أمة، وبعثته بعثة رحمة، ورسالته رسالة غيرت مجرى التاريخ. بيض وجه الأرض وعطر نسيم الكون ونظم شؤون الحياة. مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو عنوان حلقتنا في هذا المساء. فأهلا ومرحبا بالجميع، وباسمكم جميعا نرحب بالمشايخ الكرام، حياكم الله جميعا. نبدأ مع الشيخ بدر السلمي عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يحييك شيخ. ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة لهذه الأمة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف بيت من بيوت العرب. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في دار أبي طالب بشعب بني هاشم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. ولد النبي صلى الله عليه وسلم فأضاءت لمولده قصور الشام كما قالت أمه. لما حملت أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تتوجع كباقي النساء، ولم تكن تتألم لا في حملها ولا في ولادتها. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم استرضع فيه من بني سعد، فأرضعته حليمة السعدية، وبقي عندها 4 سنين، ثم شق عن فؤاده، ثم ردته إلى أمه، ثم أخذته أمه إلى المدينة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ليزور أخواله، ثم عادت به إلى مكة، وفي طريقها ماتت أمه بالأبواء، وكان عمره آنذاك 6 سنين و3 أشهر و10 أيام. ماتت أمه وكان يتيما بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة من المصاعب التي تمر على كثير من الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لمولده فجر الإسلام. ولد الهدى بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله.
اللهم صل وسلم على محمد. حظيت كما قلت شيخنا، حظيت حليمة السعدية برضاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه حظوة كريمة وفضل عظيم لحليمة السعدية. حدثنا شيخنا ناصر عن هذه الحظوة الكبيرة لحليمة السعدية.
الجانب المشرق الأكثر إشراقا في حياة حليمة هو إرضاعه للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو وضعت إرضاعه للنبي عليه الصلاة والسلام في كفة وحياة حليمة في كفة، رجحت فيها إرضاع النبي عليه الصلاة والسلام. حليمة تبين لك تلك السنة التي خرجت فيها إلى مكة لتأخذ رضيعا ترضعه فتكسب من ورائه الأجر، عن الحالة السائدة التي ملؤها الألم والوجع والقحط. سنة شهباء، يعني تخيل الأرض يباس والمطر قد أمسك عنهم والناس في بلاء لا يعلم به إلا الله. وقد خرجت إلى مكة على أتان قمراء شديدة البياض، ومعها وزوجها وابن صغير لها. هي تبين لك حالة الوجع الذي كان سائدا في حياة حليمة قبل أخذها للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول: لا ننام ليلتنا من بكاء الصبي من شدة الجوع، ومعنا شارف ناقة كبيرة مسن، تقول: والله ما تبيض بقطرة، ليس فيها ما يروي صغيرا ولا كبيرا. ذهبت إلى مكة وقد تأخرت عن الناس، وما من أحد من هذه أو من تلك النسوة إلا وقد عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام فتدفعه. ماذا ترجو من هذا اليتيم الذي مات والده؟ لأن الناس إنما يرجون المعروف من والد الرضيع والصبي. كل رجع بصبي وعينهم على أجرة هذا الرضيع. النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجى المعروف لا من أمه ولا من جده. حليمة كرهت أن ترجع خالية اليدين. الجانب المشرق في حليمة أن استحضرت لا تدري أين تكون البركة، فقالت لزوجها عسى أن يكون فيه البركة، خلنا أخذها. لما وضع ذلك الرضيع الذي هو نسمة مباركة ونطفة ملؤها الخير عليه الصلاة والسلام، لما وضعته في حجرها وإذا بثدي حليمة يدر حتى شرب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان صدر حليمة فقيرا من اللبن والحليب، فلما وضعت النبي عليه الصلاة والسلام في حجرها وإذا بصدرها يدر حتى شرب النبي عليه الصلاة والسلام فروي، ثم شرب رضيعها فروي حتى نام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونام صبيها، ثم قام زوجها إلى ناقتهم الفقيرة من اللبن وإذا بها حافل ملأة، فشرب زوجها حتى روي وشربت هي حتى رويت، قالت فبتنا خير ليلة. شوف الجانب المشرق في حياة حليمة وزوجها. قال لها زوجها لعلك قد أخذت نسمة مباركة.
الله أكبر.
الوقفة التي يجب أن تسود في أذهان الناس، لا تدري أين وضع الله جل وعلا لك الخير، ربما تأخذ أمرا تكرهه فيجعل الله جل وعلا الخير ولودا فيه، وربما تحمل أمرا يشق عليك فيهون الله جل وعلا عليك بهذا الأمر صعاب، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سبحان الله العظيم، هذا يجعل قلبك يمتلئ دائما بأن ربك حكيم عليم جل وعلا، وأن ما ينزله عليك من الأقدار ملؤها الرحمة وملؤها الحكمة حتى وإن غابت عنك، والله لطيف خبير.
وأي بركة أعظم من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي حظوة حظيت بها حليمة السعدية في إرضاعها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكرت نقطة مهمة جدا، ألا وهي نقطة أنه كان يتيما وكل النساء لم يأخذنه للرضاعة، فهذه حياة اليتم وحياة بداية النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يتيم، حدثنا عنها شيخ منصور.
من الفوائد التي نجنيها صراحة من كون النبي عليه الصلاة والسلام يتيما وابتلاها الله عز وجل باليتم، أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون قلبه معلق بالله عز وجل لا بغيره، لا بأمه ولا بأبيه، إنما الله تبارك وتعالى، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معتصما بالله جل وعلا. الله عز وجل هو الذي يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل هو الذي يعز النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل هو الذي يسدد النبي عليه الصلاة والسلام، الله جل في علاه هو الذي ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك الله عز وجل امتن على نبينا صلى الله عليه وسلم بصورة عظيمة نحفظها جميعا. قال الله عز وجل ممتنا للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. من الذي آوى النبي صلى الله عليه وسلم في يتمه؟ إنه الله تبارك وتعالى. من الذي هدى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إضلاله؟ إنه الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا فأغناه الله عز وجل، حتى قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له بين الفقير الصابر والغني الشاكر. فاللهم اجعلنا أحبابي في الله من الشاكرين. أيضا من الفوائد أن الله عز وجل قد جعل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اليتم في قلبه رحمة على الأيتام وعلى الفقراء وعلى المساكين وعلى الضعفاء. سبحان الله، قال صلى الله عليه وسلم عن اليتيم وهو يتيم عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. أتى إليه رجل يشتكي قسوة في قلبه، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على ما يزيل هذه القسوة. وكلنا ذاك الرجل الذي يتمنى أن يزيل الله عز وجل القسوة التي في قلوبنا. وهي رسالة لنا جميعا أن نعمل بهذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم للرجل: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من مطعمك يلين قلبك وتدرك حاجتك. اللهم اجعل قلوبنا لينة واجعلنا ممن يدرك حاجته، إنه ولي ذلك القادر عليه.
سبحان الله يا شيخ منصور، أيضا نستفيد وأضيف على كلامك الحكمة لعلها من يتم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرسل إلينا رسالة، إنه الحياة ما وقفت، من فقد أباه ما وقفت الحياة، تستطيع أن تبني مجدا. ولننظر في حياة العلماء وكثير من الأئمة، الإمام البخاري عاش يتيما، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عاش يتيما وكانت أمه تنقله من بلد لبلد، الإمام الشافعي عاش يتيما، الإمام أحمد عاش يتيما، الشيخ عبد العزيز بن باز من المعاصرين عاش يتيما، أصحاب مذاهب أئمة عاشوا أيتام، وكأنها رسالة من الله تبارك وتعالى، إن الحياة ما وقفت، تستطيع أن تبني مجدا وتستطيع أن تكون عظيم. لربما يعني سبحان الله من حكمة الله، لو كان الأب موجود عشت في حضن الأب وفي حنان الأب وفي رغد العيش وما كان لك مجدا، لكن أنا أرسل رسالة لكل يتيم، والله تستطيع أن تكون عظيم بدون الأب، وتستطيع أن تبني مجدا وصرحا وتكتب اسمك في التاريخ، ومع هذا بدون الأب. اجعل لك موقفا عظيما يوم القيامة حينما تلقى أباك، اجعل لك شرف بين يدي الله حينما تلقى أباك. الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. في يوم من الأيام ستلقى أباك، لكن إلقى أباك على إيش؟ على شرف عظيم، عمل للدين تشرف به أمام والديك عند الله تبارك وتعالى.
نعم، كان من عادات العرب إرسال أبنائهم إلى البادية ليتعلموا الفصاحة ويستردعونهم حتى تكون لهم قوة في الجسد وقوة في اللغة. هل هذا شيخ بدر يعطينا شيء من التخطيط للأبناء والحرص على الأبناء؟
طيب، أول شيء نعرف أنه صلاح الأولاد وصلاح الأبناء هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يصلح أبناءنا وذرياتنا. فكما اختار الله عز وجل محمدا نبيا ورسولا، الله قادر أن يختار ابنك وليا صالحا، لكن أطلب الله واسأل الله عز وجل صلاح الذرية كما كان يفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. زكريا عليه السلام قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فما الذي حصل؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وعصورا ونبيا من الصالحين. وكذلك عباد الرحمن في سورة الفرقان كان من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فأعظم ما يصلح الذرية هو الدعاء. أيضا من أسباب صلاح الأبناء وصلاح الأولاد اختيار الزوجة الصالحة، وهذا من التخطيط لصلاح الأبناء، أن تختار الأم الصالحة التي سيتربى الأبناء في حضنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. أيضا من التخطيط للأبناء أسباب صلاحهم أن ينشئهم الأب والوالدين على الأعمال الصالحة والتربية الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ويعلمهم القرآن كما قيل: علم ابنك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. من التخطيط للأبناء ومن صلاحهم أن يكون الأب كذلك صالحا في نفسه وقدوة لأبنائه، والأم كذلك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
الله.
من أسباب صلاح الأبناء بر الوالدين، الأب يكون بار بوالديه. بروا أباءكم تبركم أبناءكم كما تدين تدان. إذا بر الوالدين آباءهم الأبناء كذلك يردون الدين ويبرون آباءهم. فإذا فعل الإنسان هذا هذه الأمور والله سيصلح الله عز وجل أبناءه.
الله.
وحتى لو انحرفوا سيعودون ما دام أن الأب والأم أسس أولادهم على هذه التنشئة الإسلامية وهذه التربية الإسلامية سيصلحهم الله بإذن الله.
وما زلنا نتكلم ونتحدث حول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخنا شيخ عبود سيتكلم عن بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله. كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس على الإطلاق، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يقول أنس بن مالك كما في صحيح مسلم: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا أنس خادم رسول الله لعشر سنوات: ما لمست ملمسا ألين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. كان صلى الله عليه وسلم من صفاته ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. من صفاته صلى الله عليه وسلم كان واسع الفم، حسن الأنف، كث اللحية، أسود الشعر. من صفاته صلى الله عليه وسلم سأل رجل عائشة كما في صحيح مسلم، قال: يا عائشة كيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس. لم تمس يده امرأة لا تحل له قط. صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس وأجودهم وأسخاهم. يقول عبد الله بن عباس عن كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، يقول: ما رأيت أحدا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، أصدقهم حديثا، أطيبهم معشر، كان ذو رحمة ومودة على عباده، كان يجالس الفقراء والمساكين ويأكل معهم بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. فجمع الله في سيرته السيرة الفاضلة والسياسة التامة والأخلاق الشاملة بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، وأمرنا الله عز وجل باتباعه واقتفاء أثره والسير على منهجه. فقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الواجب علينا أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعيش كما عاش. وحب النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمات ولا عبارات ولا احتفال بمولده بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، فما احتفل من يحبونه حقا، ما احتفل أبو بكر بيوم ميلاده، ولا احتفل عمر بيوم ميلاده، ولا احتفل ابن عمر بيوم ميلاده، ولا سعد، ولا غيرهم من كبار الصحابة، وإنما اتبعوا أثره وساروا على منهجه واقتفوا أثره في هذه الحياة. فهذا هو الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله يجعلنا وإياكم من يتبعوا حق الاتباع.
اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفيما قدمتم. حقيقة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون قد يطول لحلقات ولبرامج كثيرة، لكن جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الشكر لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة، وإلى أن نراكم في حلقة قادمة. أنتم في حفظ الله والله يرعاكم.
يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة فيها من الأخلاق من نبأ الصور ذي سيرة المختار أسمى قصة
وجن ما جاء الخلائق من خبر
كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر هيا فدونك يا محب لأحمد
من هدي عبرا فهيا اقفل أثر.